نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. تمام الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء وهذه أبرز عناوينها. المالية بغزة تصرف دفعة مالية لموظفي رام الله المقطوعة رواتبهم، وحماس تؤكد أن مسيرات العودة مستمرة رغم الحديث عن تفاهمات كسر الحصار. المبادرة الوطنية تعتذر عن المشاركة في حكومة شتية، والاحتلال يستعد للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبيل الانتخابات الإسرائيلية. غموض يكتنف أوضاع الأسرى بالقسم رقم 1 في سجن النقب، والاحتلال يعتقل نحو 250 طفلا فلسطينيا ويقتل 11 منهم منذ بداية العام. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار تزامنا مع سريان تفاهمات كسر الحصار بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية وفق جدول زمني متدرج. وقال القنوع في تغريدة له على صفحته على فيسبوك: إنما بدأت به تفاهمات كسر الحصار الجارية بين الفصائل والاحتلال برعاية مصرية وأممية وقطرية، مؤكدا أن التفاهمات انطلقت بتوسيع مساحة الصيد ل 15 ميلا بحريا وتوفير منحة مالية لتشغيل 20,000 مواطن ورفع الحظر عن ما يزيد عن 80 صنف مزدوج الاستخدام. أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم صرف دفعة مالية للموظفين المقطوع رواتبهم من السلطة الفلسطينية برام الله وما زالوا على رأس عملهم بالوزارات في غزة. وأوضح بيان بكر مدير العلاقات العامة في وزارة المالية أن قيمة الدفعة تبلغ 1200 شيكل. وقال بكر إن الدفعة الأولى من موظفي السلطة المقطوع رواتبهم صرف لهم راتب بمبلغ أو بلغ عددهم 400 موظف، وسيتم الصرف للدفعة الثانية خلال الأيام القادمة. هذا وقطعت حكومة الحمد الله رواتب آلاف الموظفين التابعين لها في غزة، وذلك في سياق تنفيذ حزمة عقوبات ضد سكان أبناء قطاع غزة. توغلت عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال صباح اليوم لمسافة محدودة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع. وقال مراسلنا أن 6 آليات وجرافات توغلت عدة أمتار انطلاقا من بوابة الفراحين ببلدة عبسان الجديدة وحي الفراحين شرق المحافظة. وأضاف مراسلنا أن آليات الاحتلال المتوغلة شرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المكان وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع. هذا وقال نقيب الصيادين نزار عياش إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها بشكل مفاجئ تجاه مراكب الصيادين ببحر السودانية خلال ممارستهم مهنة الصيد المساحة المسموح بها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. هتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني واستعرض معه التحركات الناشطة التي تجري خلال هذه الأيام من أجل الوصول إلى صيغة تلبي مطالب شعبنا الفلسطيني وعموما الأهالي المحاصرين في غزة. وأشاد هنية في بيان صدر عن مكتبه بجهود الأمير تميم والدور القطري الحاضر بقوة في مشاريع الإعمار والمشاريع الإنسانية في غزة والممتدة بذات الزخم والاستعداد للمحطة الراهنة. في غضون ذلك قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ستكون بمثابة آخر خيار بالنسبة لحكومته طالما وجدت خيارات أخرى لاستعادة الهدوء. وذكر نتنياهو عبر حديثه لإذاعة ريتش بيت العبرية إنه لن يرسل الجنود إلى غزة قبل استنفاذ جميع الخيارات الأخرى المتاحة. إلى الضفة المحتلة ونتابع ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم نحو 13 مواطنا من محافظة الضفة وصادرت أسلحة وأموالا قالت إنها لأعمال المقاومة. وقالت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال صادر أسلحة من بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم وأموالا من قباطية في جنين. اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم بلدة عرات شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة بحجة أداء طقوسهم التلمودية وفي مقدمتها الدينية. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عرات قبيل منتصف الليل بأعداد كبيرة تمهيدا لدخول مئات المستوطنين، وانتشروا على مفارق الطرق وأعاقوا حركة تنقل المواطنين في البلدة. إلى العاصمة المحتلة اقتحم عضو كنيسة الاحتلال المتطرف عودة كليك المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من عناصر وحدات شرطة الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسيا لقيامه بفتح باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى. ذكر تقرير صادر عن مجموعة من الأزمات الدولية أن المملكة الأردنية الهاشمية رفضت اقتراحا من الولايات المتحدة الأمريكية بالوساطة بين عمان وتل أبيب بشأن مبنى مسجد باب الرحمة الذي يعيد فتحه على يد مجلس الأوقاف الإسلامي التابع للمملكة في المسجد الأقصى. وبحسب التقرير الذي نشر في صحيفة هارتس فإن المملكة الأردنية رفضت ذلك بسبب اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. في ملف الاستيطان تستعد حكومة الاحتلال للمصادقة على بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة، وتنوي الإعداد للمصادقة على 3500 وحدة استيطانية أخرى في وقت لاحق. إبراهيم العيسوي وتفاصيل.
في ظل الضوء الأخضر الذي أعطته الإدارة الأمريكية لحكومة الاحتلال، تعتزم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بناء المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة، حيث شرد الاحتلال نحو 1.5 مليون فلسطيني وهدم أكثر من 170,000 مسكن، فيما استخدمت سلطات الاحتلال حوالي 5 مليون مهاجر فلسطيني، كما أوضح الخبير في شؤون الاستيطان جمال العملة.
هدم في فلسطين منذ حرب النكبة حتى اليوم أكثر من 170,000 مسكن، وشرد حوالي 1.5 مليون فلسطيني، في حين أنهم صادروا أكثر من 24 مليون دنم من الأراضي الفلسطينية على كافة أراضي فلسطين التاريخية، واستقدموا حوالي 5 مليون مهاجر يهودي. هذه سياسة الحركة الصهيونية منذ البدء، ونتنياهو يقوم بقيادتها بنفس هذه التوجهات.
المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون حكومة استيطانية انسجاما مع الوضع الحالي، في الوقت الذي لم تعد فيه الإدارة الأمريكية تتعامل مع الاستيطان كعمل غير شرعي.
الحكومة الجاية والكنيسة القادمة هي كنيسة استيطانية ستكون امتداد للكنيسة الحالية، وهذا يأتي انسجاما لقانون القومية الذي يعتبر الاستيطان في كل ما أسماه أرض إسرائيل وتحديدا الضفة قيمة دينية أيديولوجية عليا، في الوقت الذي لم تعد الإدارة الأمريكية تتعامل مع الاستيطان كعمل غير شرعي.
هذا وقبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية، تتسارع القيادة السياسية في كيان الاحتلال لمزيد من عمليات التهويد والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان لكسب أصوات المتطرفين من اليهود.
كشفت قناة ريتش كان العبرية الليلة الماضية أن المستوطن المتطرف الثاني الذي شارك في قتل عائلة دوابشة حرقا في دوما بنابلس في نهاية شهر يوليو تموز 2015 سيتوصل إلى صفقة عبر فريق الدفاع عنه في النيابة الإسرائيلية. وبحسب القناة فإن القاتل القاصر سيتم توجيه لائحة اتهام مخففة ضده مقابل اعترافه بالتورط في قتل العائلة، مشيرة إلى أنه سيتم إدانته بجرائم أقل خطورة من تلك التي كان يمكن أن توجه إليه. في ملف الأسرى، قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إن أوضاع الأسرى في القسم رقم 1 في النقب المحتل لا يزال يلفها الغموض بحجة أو بعد الهجمة الإسرائيلية التي تعرضوا لها مؤخرا. وأفادت الحركة في بيان مقتضب أن الغموض ما زال يلف ظروف الأسرى في القسم رقم 1 في سجن النقب بعد منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين من زيارتهم. وأشارت إلى أن أسرى سجن النقب قرروا الامتناع عن الخروج للفحص الأمني احتجاجا على منع إدارة السجون للأسرى الوقوف على أوضاع إخوانهم في القسم رقم 1. قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين إن قوات الاحتلال قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري، وأصابت العشرات منهم ممن تسبب بالإصابة لهم أو مما تسبب بإصابة أو بإصابة معظمهم بإعاقة دائمة. جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة العالمية لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف 5 نيسان من كل عام. التفاصيل مع الزميلة فاطمة دويك.
يصادف 5 نيسان من كل عام يوم الطفل الفلسطيني، وبهذا الصدد قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين إن قوات الاحتلال قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري، وأصابت العشرات منهم من تسببت الإصابة لهم بإعاقات دائمة. الحركة العالمية وفي بيان صادر عنها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أكدت أن سلطات الاحتلال انتهكت وما زالت تنتهك بشكل ممنهج وصارخ الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم ومصادرة حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت نحوهم بشكل مباشر أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين. وبيّنت الحركة العالمية أنه كل عام يتم اعتقال ومحاكمة ما بين 500 إلى 700 طفل بين 12 و17 في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية. عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 250 طفلاً حتى نهاية شهر شباط الماضي من عام 2019 بحسب ما أشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين. مجمل هذه الممارسات بحسب الحركة العالمية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين والاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصدقت عليها إسرائيل منذ عام 1991، الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي وملزماً لإسرائيل. فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.
سياسيا، أعلن رئيس كتلة المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي رفضه لزيارة رئيس بلاده للأراضي المحتلة والتصريحات المتعلقة بالقدس ونقل سفارة بلاده إليها، معتبرا أنه لا يمثل ضمير الشعب البرازيلي. وأشار خلال زيارته لسفارة دولة فلسطين أن الزيارة هي رسالة تضامن من الشعب البرازيلي للشعب الفلسطيني، مؤكدا تضامنه مع شعبنا الفلسطيني. على صعيد آخر، أعلنت حركة المبادرة الوطنية اعتذارها عن المشاركة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية، مؤكدة أنها ستتعاون وستدعم كل جهد إيجابي تقوم به الحكومة لإلغاء كافة الإجراءات التي مست بالمواطنين في قطاع غزة. وشددت المبادرة في بيانها أنها لم تشارك من قبل إلا في حكومة الوحدة الوطنية، وإنها في الوقت ذاته ستدعم جهود تحقيق ما كلف به شتية من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة. قال داني دانون سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية أن الإدارة الأمريكية ستنشر خطط السلام الخاصة بصفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية. وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN الأمريكية نقلتها القناة العبرية السابعة إن الخطة بدت جاهزة بشكل كامل، وأن الإدارة الأمريكية تنتظر انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 من الشهر الجاري لإعلانها. تفاصيل خطة صفقة القرن نتابعها مع الزميل براء الشمطي.
كشفت مصادر عبرية وفلسطينية رفيعة المستوى عن الموعد شبه النهائي الذي سيقرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح صفقته المثيرة للجدل والمتعلقة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق الرؤية الأمريكية والتي باتت تعرف باسم صفقة القرن. المصادر أكدت في تصريحات لصحيفة الخليج أونلاين أن بعض المسؤولين الأمريكيين المقربين من إدارة ترامب قد أبلغوا شخصية عربية وخليجية بأن الموعد الذي تم اقتراحه لترى صفقة القرن النور وتقديمها بشكل علني سيكون في ذكرى النكبة الفلسطينية في 15 من مايو المقبل. وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب قد أنهت فعليا كل ما يلزم لطرح صفقتها السياسية المنتظرة، وحصلت كذلك على تمويل المالي من الدول العربية وغيرها لضمان تنفيذ بنود الصفقة التي تركز على الجانب الاقتصادي بنفس تركيزها على أهمية الجانب السياسي في معالجتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة. المصادر العربية والفلسطينية التي توافقت على موعد طرح الصفقة الأمريكية وفضلت عدم الكشف عن أسمائها. أكدت الصحيفة أن إدارة ترامب أبلغت مسؤولين كبارا في السعودية والإمارات ومصر والأردن بالموعد الرسمي المتفق عليه حتى اللحظة لطرح صفقتها السياسية. ورغم الرفض الفلسطيني القاطع للتعامل مع الصفقة الأمريكية، فإن المصادر ذاتها أشارت خلال حديثها للخليج أونلاين إلى أن ترامب قرر عدم الإطالة أكثر بشأن تحديد مصير صفقته، وأمر بأن يكون الموعد المخصص لطرحها في ذكرى النكبة الفلسطينية التي تحمل معها دلالات سياسية خطيرة وكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية. وتابعت الصحيفة أن كل الدول العربية وكذلك السلطة الفلسطينية باتت الآن في مرحلة الترقب لطرح الصفقة الأمريكية، وما تحتويه من بنود ستغير الخريطة السياسية للمنطقة بأكملها، خاصة بعد التسريبات الخطيرة التي خرجت خلال الشهور الأخيرة عن بعض بنود تلك الصفقة التي تستهدف القضية الفلسطينية بشكل مباشر لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل نتابع. مجلس القضاء الأعلى بغزة يصدر تعميما للقضاة مراعاة للظروف والمصلحة العامة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين.
تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. أصدر مجلس القضاء الفلسطيني في قطاع غزة تعميما للقضاة بناء على الصلاحيات المخولة له قانونيا وتحقيقا لحسن سير العمل والمصلحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي في غزة. ويشمل التعميم دعوة للقضاء بالتنفيذ إلى إمكانية إحالة الخلافات المالية بين شرائح التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الغرفة التجارية لتسوية النزاع بشكل ودي عبر الوساطة والتدقيق قدر المستطاع بين طرفي الدعوة. كما ينص التعميم على توجيه بدعوة بعدم إصدار قرارات تنفذ أو تتعلق بإغلاق المنشآت الاقتصادية والمحال التجارية أو إيقاف عمل المنشآت وتسريح العاملين فيها وقطع الأرزاق لأسرهم والبحث عن حلول بديلة تحفظ حق طالب التنفيذ. على صعيد آخر، نتابع وياكم في سياق نشرتنا المسائية. قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة غزة إن جدول التوزيع سيشهد تحسنا ملحوظا بدءا من اليوم بعد تشغيل المولد الثالث بمحطة توليد الكهرباء وتوقفها لعدة أيام. وذكر المتحدث باسم الشركة محمد ثابت إن جدول التوزيع سيشهد تحسنا لأكثر من 8 ساعات وصل مقابل عدد آخر من القطع بعد تشغيل المولد الثالث. وتوقف مولدان عن العمل بمحطة التوليد الأسبوع الماضي نتيجة خلل فني أدى لانقطاع الكهرباء عن مناطق متعددة في مدينة غزة والوسطى وخان يونس. في سياق آخر، أظهر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مؤشرات خدمات الإنترنت في غزة أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت اللاسلكي شهد ارتفاعاً بنسبة 27% مع نهاية العام 2018 مقارنة مع العام 2017. محمد بكرون والتفاصيل.
أظهر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مؤشرات خدمات الإنترنت في قطاع غزة أن عدد مشتركي خدمات الإنترنت اللاسلكي شهد ارتفاعاً بنسبة 27% مع نهاية عام 2018 مقارنة مع نهاية عام 2017 ليصل إلى 35873 مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي الإنترنت في قطاع غزة إلى 112650 مشترك. وأشار التقرير إلى أن سعة إجمالي الربط البيني بين الشركات المزودة لخدمة الإنترنت مع شركة الاتصالات الفلسطينية قد ارتفعت بنسبة مقدارها 20% مع نهاية عام 2018 مع نهاية عام 2017 لتصل إلى 50461 ميجا بايت في الثانية، في حين وصلت سعة الإنترنت الإجمالية في قطاع غزة إلى 35900 ميجا بايت على الثانية، في حين زاد معدل متوسط سرعة الإنترنت في قطاع غزة بنسبة تصل إلى 18.5% مع نهاية عام 2018 مقارنة مع نهاية عام 2017 ليصل إلى 11 ميجا على الثانية. وأظهر التقرير أن عدد مشتركي الإنترنت بنظام خطوط النفاذ الجزئي PSA في قطاع غزة مع نهاية عام 2018 شهد انخفاضا بنسبة 16% مقارنة مع نهاية عام 2017 ليصل إلى 82770 مشترك. وقد أشارت الوزارة إلى أن هذا الانخفاض لا يعكس انخفاضا حقيقيا على العدد الإجمالي لمستخدمي الإنترنت في قطاع غزة، ولكن أدت الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها قطاع غزة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين إلى البحث عن بدائل أخرى لاستخدام الإنترنت، ومنها تشارك عدد من المشتركين الأقارب أو الجيران في خط إنترنت واحد أو الاعتماد على خدمات الإنترنت المقدمة من شركات الهاتف المحمول وبطاقات الدفع المسبق للإنترنت.
أقرت مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى انتصار أو رئيسة المؤسسة انتصار الوزير بقطع السلطة في رام الله رواتب 2771 أسرة شهيد وجريح قبل نحو شهرين، وذكرت الوزير أن السلطة أعادت رواتب نحو 71 أسرة الشهر الماضي، وتعتزم إعادة صرف رواتب 50 أسرة ممن قطعت رواتبهم منذ شهرين. وكانت السلطة قد قطعت مطلع فبراير من الشهر الماضي رواتب ما يزيد عن 5000 من موظفيها ومئات آخرين من الأسرى والجرحى في قطاع غزة. جددت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة دعوتها لكافة المواطنين الذين يجدون في نفسهم الشروط اللازمة للتسجيل في الرابط الذي نشرته على صفحتها بأن يسجلوا عليه. وطالب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم بأنه من يرى في نفسه أنه يندرج تحت مسمى الفقر وبحاجة حقيقية للمساعدة فعليه التسجيل خلال فترة فتح باب التسجيل على الصفحة الإلكترونية، على ألا يكون قد سجل سابقا أو معتمد لدى الوزارة بشرط أن تنطبق عليه المعايير العامة.
بالتالي فكرنا بإطلاق هذا الرابط من جديد لتحديث بيانات يعني من كان سابقا قد سجل، يعني البعض ربما يكون قد سافر، البعض ربما يكون يعني توفاه الله، والبعض ربما يعني أصبحت لديه ظروف جديدة، وبالتالي هذه فرصة نعطيها لكل مواطن يرى بنفسه بأنه هو بحاجة أن يقوم بالتسجيل نفسه دون تدخل بشري ودون تدخل يعني من أي جهة كانت. لدينا قواعد بيانات الآن نقوم بتحديثها كل فترة نتيجة كل المتغيرات من خلال ارتباطنا مع كل الوزارات العاملة في قطاع غزة.
وجدد إبراهيم تأكيده على أن هذا الإعلان للتسجيل ليس له علاقة بأي منحة أو برامج مساعدات.
أنا بأكد للجميع أن هذا الآلية وهذه الطريقة ليس لها بأي نوع من أنواع المنح أو أي نوع من أنواع المساعدات، وإنما هي من إدراك المعلومات وتوفيرها لدى وزارة التنمية لاستخدامها في عمليات يعني حصول منح أو مساعدات، أو وبالتالي ليس لها علاقة لا بالقسيمة الشرائية ولا لها علاقة بأي يعني منح أخرى.
بهذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا المسائية، نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المالية بغزة تصرف دفعة مالية لموظفي رام الله المقطوع رواتبهم، وحماس تؤكد أن مسيرات العودة مستمرة رغم الحديث عن تفاهمات كسر الحصار. المبادرة الوطنية تعتذر عن المشاركة في حكومة شتية، والاحتلال يستعد للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة قبيل الانتخابات. الغموض يكتنف أوضاع الأسرى في القسم رقم 1 في سجن النقب، والاحتلال يعتقل نحو 250 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام. في ختام هذه النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.